بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند ابن الجارود أخرجه من هو أعلى منه، فمن أخرجها أيضا؟ نعم، كلا. طيب، من طريق آدم قال حدثنا شعبة، والمسلم مسلم أخرجها من طريق يحيى قال حدثنا بشر عن أبي مسلمة، خرج من أبي مسلمة عند الشيخين، من طريق أبي مسلمة عند الشيخين. وساق الإمام الترمذي برقم 400 من بابه عدة أحاديث، فذكر عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وابن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل بني شيبة وجملة. والطحاوي ينقل أن أحاديث الصلاة في النعلين متواترة، قد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الناس الصلاة في النعال. وقد جمع هذه الأحاديث وأفاد شيخنا رحمه الله أنه لم يستوعب كلها، وإنما أبقى منها ما قد يصلح قال في الشواهد، وأخذ منها جملة طيبة في رسالته شرعية الصلاة في النعال، وأفاد فيها أنه أبان أو كتب تلك الرسالة وجمعها لبيان ما ينكره الناس من السنن، وما قد يفوت بعض الناس من السنن، إما جهلا عند بعض وإما أيضا غفلة عند آخرين وغير ذلك. وما كل الناس يطلعون على كتب السنة، وكتب السنة فيها خير كثير، لكن ما كل الناس لهم بها عناية، فبعض الناس شغل بالجرائد والمجلات، وبعض الناس شغل أيضا بأمور الكسب وما إلى ذلك. ومن هيأه الله عز وجل للعناية بالعلم بالقرآن وبالسنة فهذا فضل الله عليه، إنما الشاهد أن هذه السنة وجملة من بعض السنن غير هذه ربما أنسيت، إما للعناية وإما لضعف العناية وإما للتقليد. كم في الصحيحين اتفق الشيخان على كم أحاديث؟ نعم يوسف، اتفق على، وانفرد مسلم بحديث عبد الله بن الشخير، وإن كان هناك أحاديث جملة صحاح في الباب. كنا تذاكرنا الإجماع على هذا السنة، أنه اتفق المسلمون على شرعيتها، فهل اتفقوا على استحبابها؟ نعم، ما اتفقوا على استحبابها، لكن استحبابها قول جماهير السلف، حتى الهادوية فيما نقله الشيخ الشوكاني وعنه الشيخ أيضا رحمه الله أنهم يرون الصلاة في النعلين، وهم يرون ذلك، وأتباعهم يعتبرون ذلك من أنكر المنكرات بعدم العناية بالعلم حتى بكتبهم على ما فيها من ضلال. ونحن إذ نذكر قول الهادوية إنما ذكره الشوكاني احتجاجا عليهم لأنه كان في أوساطهم، فربما ذكر بعض أقوالهم يرد بها عليهم على الذين آذوه وشغلوه وفتنوه واعتدوا عليه من أجل أنه أحدث في الدين، فيأتي بالأدلة ويأتي ثم يقول: ها أنتم تذكرون هؤلاء مشايخكم يذكرون ذلك في كتبهم، فأنتم ما اطلعتم حتى على كتبكم، ما عرفتم حتى ما في بطون كتبكم. على أن الاستغناء عن النقل من كتبهم أولى، إلا أن الشوكاني ومن كان على ذلك الحال في أوساطهم نقلهم عنهم لهذا المعنى ولإقناعهم لأنهم أصحاب تقليد، هدوية زيدية أمثال مقلدون على مبدأ غزية كما يقال: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي أرشدوا. فهم قلدون، فعسى أن مثل هذا النقل من كتبهم عسى أن بعضهم يتبصر بالسنة فلا يعاند الحق وأهله، تبصر في ذلك، ومع ذلك حصل له عظيم الأذى منهم. ابن رجب رحمه الله نقل أن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة في نعليه كما سبق من قول كان. أيضا وجدنا عن أنس رضي الله عنه عند الحاكم في المستدرك وعند الطبراني ما يعضد هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس. فدل هذا على أن أكثر أحواله الصلاة في نعليه، إضافة إلى قوله كان. وعلى ذلك يحمل صلى حافيا ومنتعلا، أنه كان يصلي منتعلا أكثر أحواله. والحديث في شرعية الصلاة في النعال وهو كذلك عند الحاكم، والحاكم صحيحه، والهيثم في مجمع الزوائد أيضا كل رجال ورجال الصحيح، وله أصل من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي له شاهد، وأصلها أيضا حديث أنس. فهو إن كان ربما من هذا الطريق قد يغمز، لكنه يندرج تحت أصول. من يذكر دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه بمكة للمسجد الحرام؟ ما شاء الله غالب. صحيح، نعم، ورب هذه البنية، ويشير إلى مكة، يشير إلى الكعبة. الظاهر أنه أشار إلى البنية، وكونه في المدينة، منهم من يقول المدينة ومنهم من يقول البنية أشار إلى مكة، ومنهم وأراد بالمقام في هذا المقام أي خلف هذا المقام. والأمر واسع، شاهد أنه يصلي في نعليه إما في مسجده وإما هنا، لكن هذا أقرب. البنية غالبا يطلقونها على الكعبة، إذا حلفوا رب هذه البنية ما يقول رب الجدار أو رب البنية هذا المسجد أو كذا. ورب هذه الحرمة أيضا. ما الصارف لحديث شداد وما كان من الأوامر عن الوجوب مع أنه خالف والمخالفة خالفتهم مطلوبة وقال صلوا؟ نعم يا ونظير حديث عمرو شعيب نبيه عن جده. نعم، لأنه صلى بأصحابه. عندك هذا السؤال، يعني هل تذكر دليلا على أن الإمام يصلي في نعليه؟ ما هو؟ حديث أبي سعيد أن النبي صلى بأصحابه في سنن أبي داود بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند أيضا، أنه حديث أبي سعيد قال يصلي بأصحابه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم خلع ألقوا نعالهم، كلهم كانوا في نعالهم يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراه، وإنما خلعوا تأسيا كما قال شارح الحديث صاحب المنهل العظيم تأسيا. ثم قال لهم ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما أخبرني جبريل أن بهما أذى، معناه أن ما لم تكن به في نعله أذى لا يخلع. والشاهد أن الإمام والمأموم كانوا منتعلين، النبي صلى الله عليه وسلم من وراه. وذكر صاحب المنهل قال من كان يلبس النعل في الصلاة من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود وعمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي، ومن التابعين سعيد بن مسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر، وجملة جماهير العلماء الذين كانوا يفعلون ذلك يصلون بها يصلون في نعالهم منهم، يعني هذا يضاف إلى أقوالهم أيضا يطبقون ذلك بأفعالهم. نعم. ها؟ هذا نقل عليه أكثر أقوال أكثر السلف ابن رجب أن الصلاة في النعلين أفضل من عدم الصلاة فيهما، هذا قول هؤلاء الذين كانوا يصلون فيهما، بل قد جاء أن بعضهم لم يصلي في نعليه فذكر في الصلاة فلبسه وهو يصلي، لبسه وهو يصلي، لبس نعليه في حال صلاته، مما يدل على مزيد استحباب ذلك. حديث أبي أوس قال ولده يقول كان جدي أوس رضي الله عنه أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، يعني ربما دخل في الصلاة وليست في رجليه في قدميه، فإذا دخل ويأمر ولده يشير إلى ولده قربنا عليه فيلبسهما وهو في الصلاة. وهذا في سنن ابن ماجه وفي كذلك عند الطيالسي وعند الطحاوي وعند ابن أبي شيبة وجملة من هؤلاء. وهو إن كان هذا الذي هو ابن أبي أوس يعني مجهول في حد ترجمته، البوصيري صحح الحديث ويصححه استنادا إلى ما يتضمنه من شواهد، ما يندرج تحته من شواهد في الباب، فنعم يندرج تحت هذا، كان يضرب الناس يضرب الذين ما يصلون. الصلاة كذلك في النعلين ذكر شيخ الإسلام في النعلين والخفين والمداس وإلى آخره، أما الخفان فقد بوب البخاري على ذلك، قال باب الصلاة وذكر أحاديث الصلاة في الخفين، وفي الباب حديث ابن مسعود في الصلاة في الخفين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم، قال بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق، قال فتقدم أبو موسى فخلعن عليه، فلما سلم قال أردت إلى خلعها؟ ما أردت إلى خلعها، أبي الوادي المقدس أنت، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. والحديث صحيح تقدم بيان صحته، وإن كان من طريق أبي إسحاق ولم يسمعه من علقمة، لكنه قد توبع، وبوب البخاري على هذا الصلاة في الخفين حديث جرير بن عبد الله قال بال ثم توضأ ومسح على خفه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، سئل جرير فعزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. حديث المغيرة وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. حديث صفوان الذي تقدم رقم 4 وحديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليه إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. ها؟ ذكروها في الزينة، ابن الجارود يذكرها في لباس الصلاة ويذكرونها في الزينة، يعني من حيث أنها من الزينة، وأيضا من حيث منهم من ينكر أنها في الزينة، والصحيح أنها من الزينة كما هي فتوى العلامة الأثيمين رحمه الله، رجح أنها من الزينة وأنها من العبادة وهو الصواب. والعمامة أيضا من الزينة، الإمام ما يقوم مقامها كالطاقية مثلا يغطي الرأس. ها؟ سائل ما كان من مداس وحذاء وكذلك أيضا أخفاف وكذلك، كل هذا معناه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: باب ما جاء في المسجد. وهذا التبويب أوسع مما ذكر تحته، وسائر تبويبات المصنف وجملة من أهل العلم ربما بوب بباب واسع، ويشير ويذكر حديثا إشارة إلى ما عداه. فأنت لو أتيت إلى ما جاء في المسجد من أحكام وفضائل رأيت أن الزركشي قد أفرده بمجلد، وجملة أيضا أفردوا هذا ما يتعلق بالمسجد بتصنيف، ألفت جملة كتب، كتاب الزركشي بالتحقيق بالدحداح جزاه الله خيرا حققه تحقيقا جيدا. وما دام قد أشار إلى ذلك فإن المسجد مما جاء فيه على سبيل الإلماح رفعها، فإن الله عز وجل أذن برفعها، والإذن هنا أمر، إذن أمر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأمر الله عز وجل برفع بيوته. ورفعها يشمل بنايتها وعمارتها الحسية والمعنوية، وفي عمارتها الحسية فضل عظيم، من بنى لله مسجدا بنى الله ولو مسح سقطاه، يعني على سبيل المبالغة في صغره بنى الله له بيتا في الجنة. ويشمل أيضا عمارتها المعنوية في بيوت أن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فذكر اسمه فيها عمارتها معنى. وينصب ذلك وينصب على قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أهل العلم يفسرون العمارة هنا بعمارتها المعنوية بما دل عليه قوله ويذكر فيها اسمه، بعمارتها بالطاعة والعلم والهدى والنور والدين والسنة، ومن عمارتها الجماعة والجمعة، من سمع النداء فليجب إلا من عذر، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد كان الرجل لهذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف، يعني في جماعة. من صرف أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات حيث ينادى بها، فإنه من سنن الهدى، أي سنن الهدى الصلاة في المساجد التي بنيت لذكر الله، ففيها يؤذن، وفيها تقام الصلاة، وفيها تقام الجماعات، وفيها تقام الجمعات، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفيها تقام الدروس العلمية النافعة وينشر فيها العلم، كما قال الله عز وجل ويذكر فيها اسمه. وذكر الله يشمل الحلال والحرام، حتى ولو درس النحو وأصول الحديث، أصول الفقه وعلوم الحديث، كلها من ذكر الله. وهكذا كان سلفنا رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المحدثين كانت عنايتهم وعلومهم في المساجد، حتى إن أبا جعفر المنصور سئل يعني أي لذة عندك لم تنلها أو ترغب فيها، قال أن أجلس على مصطبة، أستند إلى مصطبة في المسجد وحولي أهل الحديث يقول هاتي يرحمك الله، اجتمع إليه ندماءه، اجتمع إليه أولئك الذي حول الملوك وجلسوا، قال هاتي يرحمك، قال لستم بأولئك، أولئك الشعث رؤوسهم، الدنس ثيابهم، برد الآفاق وحملة العلم. أن هذا كان ديدا المحدثين يعني في المساجد وحوله الآخذون من المساجد، ومن المساجد يتخرجون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسا لأصحابه، فجاء رجل وجد فرجة فجلس، الآخر كذلك جلس خلف الصف، والآخر قال أما الذي أوى فآواه الله، والآخر استحيى فاستحيى الله من الآخر، أعرض فأعرض الله عنه. أماكن العلم، المساجد هي أماكن للعلم، ما هي أماكن فقط للصلاة أو للجمعة أو الجمعة، بل حتى للعلم ينبغي أن تكون معمورة بالعلم النافع، علم الحديث، علم السنة، علم التوحيد، علم الفقه، حتى علم النحو، فرائض، ما كان من سائر علوم دين الله. ومن شأن المسجد أيضا أن شؤون المسجد أنها أحب البقاء إلى الله كما في الحديث، حب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغض البقاء أسواقها، وتعظم وتنزه عن البساق فيها، البساق في المسجد خطيئة. ولما تنخم رجل في قبلة المسجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحكها بعرجون وأخذ خلوقا ووضعه في ذلك الموضع، أي طيب ذلك الموضع. ورأى رجلا بسق في قبلة غضب وقال لا يصلي لكم هذا، وأمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطهر وتنظف، طهر المساجد وتنظف، فإن تنظيفها تهيئة للذاكرين. ونهى عن البيع والشراء الملهي عن ذكر الله فيها، بيع والشراء فيها، إذا رأيتم من يبيع ويبتأ يقول لا أربح الله تجارتك، ونهى عن البيع والشراء المسجد، حتى نهى عن إنشاد الشعر فيها لأنها بنيت لذكر الله، إلا ما كان من الشعر من ذكر الله والنفاح عن ذكر الله فإن ذلك جائز فيها. قد كان حسان يقول الشعر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل له كرسي يقول هجهم وروح القدس معك. وأنكر عمر رضي الله عنه على عبد الله بن رواحة أن يقول الشعر في المشركين والذب عن دين الله المسجد، قال لقد كنت أقول الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه أو نحو ذلك، فما كان مما هو من دين الله لا بأس أن يقال في المسجد لأنه من الدين. أما الأشعار التي فيها كما ذكر الله عز وجل الهيام ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، فيجنب ذلك، جنب عن المساجد وينزه. هذه مساجد معظمة، هذه مساجد يعني من مشى إليها يبشر بالنور التام، كما قال يبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ولكن لا شك أن هذه المساجد لشؤون المسجد من عبادة الله وذكره، ويذكر فيها اسمه. من غدا إليها أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كما في الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مسجده الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حديث تستغفر الملائكة لهذا الصنف الذي خرج لذكر الله في بيت بيوت الله. وتعلق القلوب بها من أسباب ظل، من أسباب ظل العرش أو من أسباب الظل في يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل ظل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فاجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب نجوم قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم فيما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرت عينه. شاهدنا الحديث رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا غاب المسجد اشتاق إليه، ارتاح فيه، إذا دخل فيه ارتاح فيه، يذكر الله فيه، يقرأ فيه، يصلي فيه، يعتكف فيه، هكذا راحة المسجد، راحة المسجد. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أول شيء بدأ به قبل أن يبني حجر نسائه قال ثامنوني يا بني النجار في حائطكم، قالوا والله لا نرجو أجره إلا من الله. الحديث ثم كان هناك خرب، كان هناك يعني كذلك شجر، كان هناك قبور، فأمر بالشجر قطع والخراب فسويت والقبور فنبشت قبور المشركين، وبنى مسجده، فجعلوا يتعاونون على بنائه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بنوا ذلك المسجد العظيم الذي منهم بثق النور إلى سائر الدنيا بعد هجرة. كان من ذلك المسجد تخرج البعوث والغزاة، ومنه أيضا يتخرج العلماء، ومنه كذلك أيضا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلدان الدعاة والمعلمون، ومنه ومنه. وإذا تعملت ذلك رأيت أن شؤون النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنطلق من مسجده في كثير من الأمور. لهذا فإن شأن المسجد عظيم، شأنه أعظم من أن يذكر فيه فقط مجرد حديث، لكن هذا كما سبق إشارة. فإن الكتاب لو أراد الإنسان أن يأتي مثلا يقول باب ما جاء في المسجد وأورد كل ما جاء في المسجد لرأيت الكتاب لرأيته يفرد فيه جلدا، وهكذا باب ما جاء في صلاة كذا وكذا ثم أراد أن يفرد يأتي فيها بمجلد، وإنما إشارة إلى المقصود كما سبق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، وهذا صار محفوظا عندنا مثل بعض يعني ماذا أكثر ما يكون. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق. أقول ما رأينا من أصحاب الكتب الستة من أكثر عن محمد بن يحيى كما أكثر عنه ابن الجارود، إن كانوا قد رووا يعني روى بعضهم البخاري روى، أما مسلم فما روى عنه البتة لما قد تذكرنا، أو ربما روى عنه ثم ألغى ذلك كما قد سبق مذاكرة هذا، لكن هذا أكثر عنه جدا. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الدبري، رحل إليه ابن معين، ورحل إليه الإمام أحمد وعدد من الأئمة. وهمام ثقة لكن عبد الرزاق أرجح منه. عن معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزل اليمن فاستفاد منه أهل اليمن عبد الرزاق ومعمر مكثر في الحديث، وإن وجدت له أوهام غمرت في كثرة حديثه. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، ما كنيته؟ أبو بكر، وكان متفقا على جلالته كذا يذكرون في ترجمته، وكان قوالا بالحق. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس، عبيد الله هذا الذي يروى عنه عباس هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، هذان حديثان، أن عائشة وابن عباس وابن عباس رضي الله عنهما أخبراه، وهما من المكثرين أيضا من السبعة المكثرين في الرواية، وغالب روايات عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما غالب روايات ابن عباس عن الصحابة، أكابر الصحابة وأكثرها عن عمر أو كثير منها، وقيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 مباشرة، كان غلاما حين مات النبي صلى الله عليه وسلم في حين احتلامه، ناهز الاحتلام في حجة الوداع. أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل به جعل يلقي على وجهه خميصة، أي نزل به الموت حين احتضر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يلقي على وجهه خميصة قطعة، قال لها خميصة اجعلها على وجهه، ويأتي بيان الحكمة في هذا الجعل على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن من وجهه، ويقول حين يكشفها لعنة الله على اليهود والنصارى، وهذا بالقرآن والسنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى إجماعا. وبنو إسرائيل هم المغضوب عليهم والضالون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين هم النصارى، وأيضا كل منهم يطلق عليهم مغضوب عليه وضالون، اليهود مغضوب عليهم وضالون وكذلك النصارى، لكن الآية نقل الإجماع على معنى على ما سبق، نقل في تفسير ابن أبي حاتم. وذكر من أن مما لعنوا به يعني ذرائع الشركيات وذرائعها، أنهم كانوا يسنون للناس سننا سيئة ويدعون الناس إلى أسباب الشرك والوثنية، وأن ذلك هو غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو الذي هو تشبه بهم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما عبد الله أنا عبد الله رسوله، قل عبد الله ورسوله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا الغلو منهم أدى بهم إلى الشرك بالله حتى في ربوبيته أربابا من دون الله. فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي زيادة على غير هذه في حديث آخر عن جندب وصالحيهم مساجد، لأنه قد يقال اليهود لهم أنبياء فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أما النصارى فنبيهم عيسى ولم يمت، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، ونؤمن أنه حي وأنه سينزل ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة هذا الإسلام. الأدلة ذلك كثيرة، ولينزلن عيسى بن مريم حكم عدل يقتل الدجال كما جاء في ذلك، وبابه واسع. فإذن لفظة أنبيائهم وصالحيهم مناسبة زيادة صالحيهم في حق النصارى، وممكن أيضا يقال على المجموع مجموع اليهود والنصارى أنهم أشركوا، فكانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، إذ أن أنبياء بني إسرائيل أعظمهم موسى، وهكذا أيضا لهم أنبياء وإن كان آخرهم عيسى في حق النصارى، لكن المعنى الأول أوضح. واتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي أماكن التعبد فيها، إما الصلاة عليها أو إليها أو جعلها في المساجد، كله محظور منهي عنه، منهي عنه من فعل اليهود والنصارى ومن التشبه بهم ومن أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن تعريض القبور، قبور التي تدخل أيضا للامتهان، ومن الغلو، وهكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي لفظ سنن حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه، قال رسول الله اليهود النصارى، قال فمن حصل ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما تجد في بعض البلدان وبالأخص عند الشيعة والصوفية، ومن كان من لم يتفقه من المسلمين أو قلد هؤلاء الأصناف تجد مساجدهم مليئة بالقبور عمدا لا جهلا، فيدخلونها للتبرك بها ولأنها يعني إدخالها في ذلك لهم عقائد فاسدة في هذا المعنى وغير ذلك من الشؤون. وهذا التحذير يفيد وجوب اجتناب الصلاة في مسجد بني على قبر أو أدخل فيه قبر، أي تمعان مسجد وقبر على الإطلاق دون تفصيل، باعتبار أنه إن أدخل هذا الصلاة فيما إذا بني مسجد على قبر أو أدخل القبر فيه في مقدمه في مؤخره ما دام داخل المسجد لا يصلى فيه إذا علم ذلك، لهذه المناهي التي في هذا الحديث وما كان من بابه، وللشأن إن شاء الله تتمه.